المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نحن وإياكم على مائدة كتاب الله في تفسير آيات الأحكام مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. فمرحبا بكم يا فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
كنا يا شيخنا الفاضل وصلنا عند قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نستأذنكم في سماع تلاوة لهذه الآيات ثم نعود بإذن الله للشرح والتعليق.
بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم.
تفضل يا شيخنا بالتعليق على الآية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والفقه في الدين والتوفيق لما يحب ويرضى. وصلنا في آيات الأحكام إلى قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذه الآيات تتكلم عن أحكام الأسرة، وذلك لأن الأسرة لها شأن عظيم في دين الإسلام، فالأسرة بصلاحها يصلح المجتمع وفسادها يفسد المجتمع. ولذلك نجد أن الشريعة الإسلامية عنيت بشؤون الأسرة وبأحكام الأسرة. عندما نتأمل في القرآن العظيم نجد أن الله عز وجل ذكر أحكاما دقيقة لأحكام الأسرة، ذكر أحكاما دقيقة لأمور الأسرة، فذكر أحكاما دقيقة للنكاح وأيضا للمهر، وكذلك أيضا للشقاق بين الزوجين. فإذا وصل الشقاق بين الزوجين إلى مرحلة لا يمكن معها العلاج بأن سلك الزوج جميع الطرق، وكذلك الزوجة إذا كانت المشكلة من الزوج سلك الزوجان جميع الطرق للمعالجة. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرن في المضاجع واضربهن. ثم في الآية التي بعدها: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ذكر الله تعالى أربعة مراحل للعلاج. فكذلك أيضا الزوجة أحيانا تكون مشكلة من الزوج وليست منها. فعندما يصبح استمرار الحياة الزوجية عنة ومشقة ولا يؤدي إلى تحقيق مقاصد النكاح من السكن ومن الاستقرار ومن الراحة ومن السعادة، فحينئذ الفراق يكون خيرا من النكاح، لأنه بالفراق ربما أن كل منهما يرتبط بآخر يسعد معه، كما قال الله سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ربما أن هذا الرجل لا يناسب هذه المرأة ويناسبها رجل آخر، ربما أن هذا الزوج لا تناسب هذه المرأة لكن تناسبه امرأة أخرى. فالنفوس قد تأتلف وقد تختلف، قد يحصل بينها اتفاق وقد يحصل بينها تنافر. بعض الناس لا يرتاح لطبيعة إنسان معين ويرتاح لطبيعة آخر. هذه المعاني راعتها الشريعة الإسلامية. فإذا استنفذت جميع الحلول وأصبح استمرار هذا العقد، عقد النكاح، عنة ومشقة، فحينئذ يصار إلى الطلاق. والطلاق عندما يصار إليه لا بد فيه من اتباع الشرع، بأن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويكون له حق المراجعة طيلة العدة. ما هي العدة؟ العدة هي 3 قروء المذكورة في الآية الكريمة، إذا كانت المرأة ممن تحيض. أما إذا كانت المرأة ممن لا تحيض كالآيسة كبيرة في السن أو الصغيرة أو التي مثلا من كانت في حكمهما، فهذه عدتها 3 أشهر، كما قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. لكن إذا كانت المرأة ممن تحيض فالله عز وجل بين عدتها في هذه الآية، فقال سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمطلقات يعني اللاتي قد طلقنا، اللاتي قد طلقهن أزواجهن. يتربصن يعني ينتظرن في العدة، فالتربص يعني حبس النفس، كأنها تحبس نفسها في العدة عن الأمور التي لا تفعلها في غير العدة. ومن ذلك أيضا أنها تحبس نفسها عن أن تتزوج برجل آخر ما دامت في العدة. ما هي عدة المرأة التي تحيض؟ هنا قال الله تعالى: 3 قروء. وقروء جمع قرء، والقرء يطلق في اللغة العربية على الحيض ويطلق على الطهر، كما قال ابن عبد البر، قال: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء في أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر. يعني هذا بالإجماع أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، فهو من الأضداد في اللغة العربية. هناك بعض المصطلحات من الأضداد، معنى من الأضداد أنها تطلق على الشيء وعلى ضده. القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فهذا يعني في اللغة العربية له نظائر. طيب، لكن اختلف العلماء في المراد بالقرء في هذه الآية، هل المراد به الطهر أو المراد به الحيض؟ وإن كانت اللغة العربية تعطي المعنيين جميعا، تعطي معنى الطهر وتعطي معنى الحيض، قولان للفقهاء ولأهل العلم. والقول الراجح أن المراد به الحيض بدلالة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى النساء: امكثي حتى تمضي أقرأك. فالسنة دلت على أن المقصود بالقرء المقصود به الحيض، فهذا هو القول الراجح أن القرء المراد به الحيض. ثم أيضا دلالة السياق تدل لهذا المقصود، وهو أن المقصود به الحيض. فعلى هذا يكون معنى الآية: والمطلقات يتربصن يعني يحبسن أنفسهن وينتظرن 3 حيضات، بأن يمضي على المرأة المطلقة 3 حيضات. ثم قال سبحانه: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. الأرحام جمع رحم، وهو موضع تكوين الجنين. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا يدل على أن قول المرأة معتبر، لأنها لا يعلم هذا الأمر إلا من جهتها، لا يعلم أنها حامل أو غير حامل إلا من جهتها، فلا يجوز لها أن تكتم أمر حملها، لأن أمر الحمل مؤثر على العدة. فإن المرأة إذا كانت حاملا فعدتها إنما تكون بوضع الحمل، ولذلك قال الله تعالى: ولا يحل لهن، يعني لهؤلاء المطلقات، أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فإذا كنا يعني كانت المرأة حاملا لا بد أن تبين ذلك حتى يتبين أن العدة إنما تكون بوضع الحمل. ثم قال: إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا فيه إغراء للالتزام بذلك. يعني إن كنا صادقات في الإيمان بالله وباليوم الآخر فيجب عليها أن تبين ولا تكتم حملها ولا تكتم ما خلق الله في رحمها، هذا هو معنى الآية. ثم قال سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بعولتهن، البعولة جمع بعل، والبعل هو الزوج، كما قال الله تعالى في قصة إبراهيم عن امرأة إبراهيم: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي، يعني زوجي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. فبعولتهن يعني أن أزواجهن أحق بردهن، يعني بإرجاعهن ما دمنا في العدة، ما دمنا في العدة فهم الأزواج أحق بذلك. وذلك أن المطلقة طلاقا رجعيا للزوج أن يرجعها بغير إذنها وبغير رضاها، لأنها لا زالت في العدة وحكمها حكم الزوجة. فهذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم لم تمضي 3 حيضات، له أن يرجعها، يرجعها بأن يقول راجعتك ويشهد شاهدي، وبذلك ترجع، أو بالفعل بالوطء مثلا مع نية الإرجاع فترجع. فالزوج إذا أحق بالإرجاع، وليس للمرأة إذن أو رضا في ذلك ما دامت في العدة، لكن إذا خرجت من العدة فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديد. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا، يعني أن هذا الرد إنما يكون الأزواج إن أرادوا بذلك إصلاحا وإتلافا والتئاما بينهما، ولا يريدوا بذلك المضارة ولا يريدوا بذلك الشقاق، وإنما يريدوا بذلك الإصلاح بأن تكون نيته حسنة بهذا الإرجاع. ثم قال سبحانه: ولهن، يعني للزوجات سواء كن مطلقات أو غير مطلقات، مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني لهن حقوق وعليهن واجبات، لهن حقوق بالمعروف وعليهن واجبات بالمعروف. فكل من الزوج والزوجة له حقوق وعليه واجبات، فيجب عليه أن يؤدي الواجبات التي عليه بالمعروف، وله الحقوق على الطرف الآخر بالمعروف. فلهن يعني للزوجات مثل الذي عليهن، يعني مثل الواجبات بالمعروف. يعني هذه الجملة جملة قصيرة لكنها فيها من البلاغة والبيان شيء عظيم، يعني اختصرت حقوق الزوجين وواجبات الزوجين في هذه الجملة: لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه المرأة نقول عليك واجبات ولك حقوق، قومي بواجبات التي عليك ولك حقوق لك على زوجك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولما قال الله تعالى ذلك وذكر هذه المماثلة بين الزوجين في الحقوق والواجبات، ربما يتوهم توهم المساواة بين الرجل والمرأة في هذا، فالله تعالى بيّن عدم التسوية، فقال: وللرجال عليهن درجة، يعني جعل الله تعالى الرجال درجة على النساء، أي فضل في الخلق وفي الخلق وفي المنزلة، وكذلك أيضا في الإنفاق وفي الطاعة، كما قال الله سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وهذا ليس فيه تقليل من شأن المرأة وتقليل من شأن النساء كما يدعي بعض الناس، ولكن هذا حتى تستقر الحياة الزوجية، لأن الحياة الزوجية شركة بين طرفين، بين رجل وامرأة، فلا بد أن يكون هناك مدير لهذه الشركة، وإلا ما تستقيم. إذا كان كل منهما مدير، كل منهما رأس، ما تستقيم الحياة الزوجية، لا بد أن يكون أحدهما مديرا لهذه الشراكة الزوجية. ولهذا فالله تعالى حسم هذه القضية، والله تعالى هو خالق البشر وهو أعلم بما تصلح به أحوال البشر، فقال: للرجال عليهن درجة، لكن هذا لا يقتضي بخس المرأة حقوقها ولا يقتضي أيضا ظلمها، لكن هذا أمر قدره الله عز وجل وقضاه بأن جعل الرجال يعني لهن فضل بدرجة على النساء حتى تستقيم أمور الحياة الزوجية. وهذا يعني التفضيل تفضيل للجنس وليس للأفراد، فلا يأتي أحد يقول مثلا إن أي رجل أفضل من أي امرأة، هذا غير صحيح. يعني لو يأتي إنسان مثلا فاسق أو زنديق، هل نقول إنه أفضل من عائشة ومن خديجة ومن هؤلاء النساء الفضليات غير وارد، لكن مقصود من حيث الجنس، من حيث الجنس، وهذا تقتضيه حكمة الله عز وجل. فيعني هذه القضية يفهمها بعض البشر فهما خاطئا، وتسبب مشاكل كبيرة في بعض المجتمعات، قضية العلاقة بين الرجل والمرأة. فنقول الإسلام حفظ للمرأة حقوقها، وأيضا أوجب عليها واجبات، لكن عندما تكون العلاقة بين الرجل والمرأة جعل الله تعالى الرجل درجة على المرأة في التفضيل في الخلق وفي الخلق وفي المنزلة، يعني في الطاعة وفي الإنفاق. في الخلق فجعل الله تعالى يعني الرجل أكمل في الخلق من المرأة من جهة التحمل والصبر، ولذلك يجب على الرجال واجبات لا تجب على النساء، فمثل القتال لا يجب على النساء، يجب على الرجال. يعني ولذلك لما قالت عائشة يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، قال عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. المرأة أيضا عليها واجبات لا يقوم بها الرجل، هذه أيضا لا بد مراعاتها، يتقوم بالحمل وتقوم بالولادة وبالإرضاع وتقوم بأمور لا يقوم بها الرجل، فلكل منهما طبيعته ولكل منهما خصائصه. ولذلك لما حصل مثل هذا الكلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض النساء تمنين أن يكون لهن مثل مال الرجال، أنزل الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. فينبغي ألا يعني تشغل المرأة نفسها بمثل هذه القضايا، لأن هذه القضايا تثيرها يعني تثيرها بعض الناس خاصة في وقت الحاضر، تثار هذه القضايا، وهذه قضايا حسمت من رب العالمين من خالق العباد الذي هو أعلم بما تصلح به أحوال العباد. فهذه الدرجة جعلها الله للرجال ليس فيها تقليل من شأن المرأة أو انتقاص من حقها أو بخس لحقها أبدا، ولكن المقصود هو أن تستقر أمور حياة الزوجية. أرأيت مثلا لو أن مجموعة في سفر لا بد أن يؤمن أحدهم كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا خرج ثلاثة من السفر فليؤمن أحدهم، هل تأمير أحدهم يقتضي نقصان وتحقير البقية؟ لا، وإنما حتى ينتظم أمر هؤلاء الجماعة. كذلك أيضا بالنسبة لولي الأمر في الإمامة العظمى، يعني أمرت الشريعة الإسلامية بطاعة ولي الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمري منكم، فهذا حتى يستقيم أمر الناس. فهذه أمور يعني لا بد منها حتى تستقيم أمور الحياة. فهذه الدرجة إذن جعلها الله تعالى للرجال على النساء في ذلك، قلنا في كمال الخلق في الخلق وفي الخلق أيضا، لأن الله عز وجل لما خلق المرأة خلقها من ضلع أعوج من الرجل. الرجل أبونا آدم خلق من تراب، ثم خلق الله تعالى أمنا حواء من الضلع الأيسر لآدم لأبينا آدم، وكان فيه عوج، فاستمر هذا العوج في المرأة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني لسانها، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفي عوج. وهذا يدل على أن يعني النقص والعوج أنه ملازم للمرأة لا بد منه، ولا بد من الصبر، ولا بد من يعني استحضار ذلك، وهذا من حكمة الله عز وجل، من حكمة الله سبحانه أن جعلها كذلك في هذه الدنيا حتى تشتاق النفوس للنعيم في الدار الآخرة. فإنه في الدار الآخرة تسلم المرأة من هذا العوج، سواء كانت المرأة التي في الدنيا تكون زوجة له في الآخرة أو حتى الحور العين. ولهذا قال سبحانه لهم فيها وأزواج مطهرة، مطهرة من جميع النقائص، ومنها هذا العوج. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الله تعالى عزيز، من أسمائه العزيز، وله العزة بجميع أنواعها، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. وهو سبحانه وتعالى حكيم ذو الحكمة البالغة، هو أحكم الحاكمين، هو أعلم بما تصلح به أمور العباد، وأعلم بما تصلح به أحوال العباد، لا يأمر بشيء إلا الحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا الحكمة، ولم يخلق شيء إلا الحكمة، فهو الحكيم العليم أحكم الحاكمين جل وعلا. هذه هي معاني هذه الآية، وننتقل بعد ذلك إلى أبرز الفوائد والأحكام. فوائد هذه الآية أن المرأة المطلقة يجب عليها أن تعتد بثلاث حيضات، لقول الله تعالى والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإذا جاء الأمر بصيغة الخبر كان ذلك تأكيدا لهم، فهذا أتى على صيغة خبر لكنه يقتضي الأمر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني كأنه أمر واقع صح أن يخبر عنه، فهو أبلغ من أن يقول أنتن أيها المطلقات تربصن بأنفسكن، فجاء بصيغة الخبر، وهذه من الأساليب البلاغية في القرآن، فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، يعني كأنه أمر قد انتهى وقد فرغ منه وأمر واقع فصح أن يخبر عنه، فهذا يقتضي يعني تأكيد الأمر، تأكيد أمر المرأة بأن تتربص فترة العدة، والعدة هي ثلاثة قروء، فيجب عليها أن تتربص ثلاث حيضات، ولهذا نهي الزوج أن يطلق المرأة في حال الحيض لأنها تطول عدتها، إذا طلقها في حال الحيض فالحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب، فتطول عليها العدة، بدل ما تكون ثلاث حيضات تكون ثلاث حيضات وزيادة، فلهذا يحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، لكن هل يقع أو لا يقع في خلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم وهو الذي عليه المذاهب الأربعة، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي إجماعا أن الطلاق يقع، أن طلاق الحائض يقع، والقول الثاني أن طلاق الحائض لا يقع، هذا قول لبعض أهل العلم من تبناه وانتصر له ابن تيمية وابن قيم رحمهم الله تعالى، واختار ذلك بعض العلماء المعاصرين، والأقرب الله أعلم ما عليه أكثر أهل العلم، لما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال حسبت علي تطليقة، وهذا في صحيح البخاري صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وابن عمر هو الذي طلق امرأته وهي حائض وهو أعلم بنفسه وبما وجهه به النبي عليه الصلاة والسلام، قال حسبت علي تطليقة، هذا نص صريح وصحيح وفي البخاري وصريح، فإن حسبت عليه طلقة واحدة، ولذلك أكثر أهل العلم على وقوع الطلاق، بل إن ابن المنذر والنووي قالوا لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع في زمنهم، إلا أهل البدع والضلال في زمنه، لكن الواقع أن المسألة ليست إجماعية فيها خلاف، فهناك قول آخر بعدم وقوع الطلاق، والأقرب الله أعلم ما عليه أكثر أهل العلم من أن طلاق المرأة في حال الحيض أنه يقع، لكن لا تحتسب تلك الحيضة من العدة، وإنما تنتظر المرأة ثلاث حيضات، ويأثم الزوج بذلك، يأثم الزوج بكونه طلق امرأته وهي حائض، ولهذا الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة. أيضا من فوائد هذه الآية أن المرأة يجب عليها أن تعتد، أن المرأة المطلقة يجب عليها أن تعتد بثلاث حيضات سواء كان طلاقها بائنا أو غير بائن، لعموم قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والله تعالى قال والمطلقات ولم يفرق بين مطلق مطلقة ومطلقة، فالمطلقة الرجعية أو البائن عدتها ثلاثة قروء لعموم الآية. سبقا قلنا في مقدمة هذا الدرس قلنا يستثنى من ذلك من لا تحيض لكبار أو صغار ونحو ذلك، فهذه عدتها كم؟ كما شرح محمد ثلاثة أشهر، ولا يئسن من محيض من نسائكم وإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحض. أيضا هناك مطلقة لا تعتد، هناك مطلقة لا تجب عليها العدة، من هي يا شيخ محمد؟
الحامل،
الحامل لها عدة، عدة بوضع الحمل، لكن في مطلقة امرأة تطلق وليس عليها عدة إطلاقا،
من طلقت قبل الدخول.
أحسنت، من طلقت قبل الدخول، من طلقت قبل الدخول هذه ليس عليها عدة، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمثلا رجل عقد على امرأة ثم طلقها هذه ليس عليها عدة، وهذا بالإجماع. إذا عندنا يعني المطلقات أنواع، المطلقة التي تحيض هذه عدتها كم؟ ثلاث حيضات. الثاني المطلقة التي لا تحيض، لا تحيض لكبر أو صغار ونحو ذلك هذه عدتها ثلاثة أشهر. الثالث المطلقة الحامل هذه عدتها بوضع الحمل. الرابع المطلقة التي لم يدخل بها فهذه لا عدة عليها، فتكون النساء بالنسبة للعدة على أربعة أقسام، على أربعة أقسام، هذه الأقسام الأربعة ضبطها طالب العلم ضبط أمر العدة، القسم الأول المطلقة التي تحيض عدتها ثلاث حيض، القسم الثاني المطلقة التي لا تحيض صغار أو كبر ونحو ذلك هذه عدتها ثلاثة أشهر، القسم الثالث المطلقة الحامل عدتها بوضع الحمل. القسم الرابع المطلقة غير المدخول بها هذه لا عدة عليها. أيضا من فوائد هذه الآية أنه لو طلقها في أثناء الحيض لم تحتسب الحيضة التي وقع فيها الطلاق، هذه أشرنا لها، وذلك لأن الحيضة لا يتبعض فتلغى بقية الحيضة التي وقع الطلاق فيها، ولا بد لها من ثلاث حيضات جديدة، وإلا يلزم على ذلك أن تكون عدتها ثلاثة قروء وبعض الخر، وهذا خلاف النص، هذا خلاف النص، وعلى ذلك فالحيضة التي وقع فيها الطلاق هذه تلغى لا تعتبر وتحسب ثلاث حيضات جديدة. أيضا من فوائد هذه الآية أنه يرجع إلى المرأة، يرجع إلى قول المرأة في عدتها، فالمرأة مؤتمنة على ذلك. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، المرأة يرجع لها في حملها في عدتها، هل أتتها الدورة أو لم تأتيها، هذه المرأة مؤتمنة على نفسها في ذلك وتصدق بهذا، وذلك لأن الله جعل قولها معتبرا، لو لم يكن قولها معتبرا لم يكن لكتمها ما خلق الله في رحمها أي تأثير. فقول الله تعالى ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، هذا يدل على أن قول المرأة أنه معتبر ومعتد به ويرجع إليه، فإذا ادعت أن عدتها انقضت في زمن يمكن أن تنقضي فيه العدة فإنها تصدق، أما إذا ادعت أن عدتها لم تنقضي فإنها تصدق. امرأة مثلا خلال شهرين قالت والله أتت الدورة ثلاث مرات، مصدقة ولا نقول كيف أتتك الدورة في شهرين، فهي مؤتمنة وقولها معتبر، ولهذا فالله تعالى قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لولا أن قولها معتبر ما قال الله ولا يحل لهن، لأن قولها يكون لا فائدة منه ولا قيمة له، لكن لما كان قوله معتبرا وهو المرجع في ذلك جعل الله تعالى الأمر إليها وحذرها وقال أنه لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها. فإذا المرأة مؤتمنة على نفسها فيعتبر قولها في الإخبار عن الحيض كم أتاها من حيضة، في الإخبار عن ما في بطنها إذا كان فيها عندها حمل، في الإخبار عن أمورها الخاصة، هذه كلها هي مؤتمنة على ذلك ويرجع إلى قولها في ذلك، ما لم تدعي أمر غير ممكن أو غير معقول، لكن إذا ادعت أمرا ممكنا فإنها يقبل منها وهي مصدقة في هذا. أيضا من فوائد هذه الآية تحذير المؤتمن، أنه ينبغي تحذير المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته، تحذيره من عذاب الله عز وجل إن هو لم يقم بواجب الأمانة وواجب الإخبار، فإن الله تعالى حذر المرأة من ذلك وقال ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وأيضا ينبغي عند التحذير أن يربط ذلك بالإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإنسان قد أحيانا يدفعه الهوى لارتكاب بعض المحرمات أو الكذب أو نحو ذلك، فينبغي أن يذكر بالله واليوم الآخر، يذكر بالله عز وجل وعظمته وأن الله تعالى مطلع عليه، ويذكر أيضا باليوم الآخر الذي هو صائر إليه، فإن هذا هو أعظم رادع وأعظم كابح لجماح الهوى، ولذلك قال سبحانه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فذكر الله تعالى خوف مقام ربه، خوف اليوم الآخر، هذا أعظم ما يكبح به الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، جمع الله تعالى بين يعني نهي النفس مع مخافة اليوم الآخر، فأكبر ما يكبح جماح الهوى هو التذكير بالله عز وجل وباليوم الآخر، وقال أنت ستلقى ربك عز وجل، كيف ستواجه ربك؟ هذه المرأة يقال لها لا يجوز لك، لا يحل لك أن تكتمي شيئا من أمورك، سواء كانت من جهة الحيض أو من جهة الحمل، إن كنت تؤمني بالله واليوم الآخر فلا يحل لك أن تكتمي ذلك. فهذا أيضا يقال لأي إنسان مؤتمن، أي إنسان مؤتمن يقال له هذا الكلام، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل لك أن تكتم شيئا مما تمنت عليه، بل يجب أن تؤدي الأمانة كما أمرت. أيضا من فوائد هذه الآية أن الرجعية في حكم الزوجات، لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، والمقصود بذلك المطلقة الرجعية فالمطلقة الرجعية سمى الله تعالى مطلقها بعلا لأنها لا زالت زوجة. وعند الفقهاء أن الرجعية مطلقة الرجعية أنها زوجة، ولذلك لو قدر أن أحدهما توفي، يعني هذا الرجل طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين ثم مات الزوج أو ماتت الزوجة، هل يقع بينهما توارث؟ نعم يقع توارث لأنها لا زالت زوجة وفي حكم الزوجة. بل قال الفقهاء أن المطلقة الرجعية ينبغي لها أن تتزين لمطلقها وأن تستشرف له عسى أن يرجعها، تتزين له وتستشرف له لعله أن يرجعها لأنها في حكم الزوجة. وأيضا المطلقة الرجعية يجب عليها وجوبا أن تبقى في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. وما عليه عمل بعض الناس أن المطلقة إذا طلقت ذهبت لبيت أهلها، هذا لا يجوز. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا أمر للأزواج لا يجوز لكم أن تخرجوهن من بيوتهن. وأيضا أمر للزوجات ولا يخرجن إلا في حالة واحدة، إلا يأتينا بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. طيب لماذا؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يمكن أن هذا الرجل إذا رأى هذه المرأة عنده طيلة 3 أشهر تقريبا، يعني يرق لها، تتغير أمور قناعته، يذهب ما في نفسه فيرجعها. فإذا المطلقة الرجعية في حكم الزوجة ويجب عليها أن تبقى في بيت مطلقها حتى تنقضي عدتها، وهذا أمر واجب عليها، فلا تذهب لبيت أهلها، فإن فعلت ذلك فإنها تأثم. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا في حالة واحدة، إلا يأتين فاحشة مبينة. والزوج أحق بإرجاعها من غير إذن ومن غير رضاها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لكن بشرط إن أرادوا إصلاحا ولم يريدوا بذلك إضرارا وإنما أرادوا بذلك الإصلاح. أيضا من فوائد هذه الآية أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يريد الإصلاح، لأن الله تعالى قال إن أرادوا إصلاحا. وبعض أهل العلم يقول إن هذا ليس على سبيل الشرط وإنما هو على سبيل الإرشاد، لكن هذا خلاف ظاهر الآية، والواجب هو إبقاء الآية على ظاهرها. فنقول إذا أردت أن تراجع زوجتك فلا بد أن تريد بذلك الإصلاح ولا تريد بذلك الإضرار بهذه المرأة. أيضا من فوائد هذه الآية أنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء العدة، قول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة. وهذا يفهم منه أنه بعد العدة ليس للزوج الحق في الإرجاع إلا أن يعقد عليها عقدا جديدا ومهرا جديدا ويتزوجها من جديد. يعني هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة وبقي ومضى على هذه الطلقة 3 حيضات، فهنا تخرج من عصمته ويحل أن تتزوج بغيره. إذا أراد أن يرجعها هو ليس له ذلك، لكن له أن يعقد عليها من جديد، يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها وبولي وبشاهدين، فيتزوجها من جديد وتحسب عليه الطلقة أو الطلقتان السابقتان تحسب عليه. لكن لو كان ذلك في أثناء العدة فله أن يرجعها من غير رضاها ومن غير إذنها، لقول الله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك، يعني في العدة إن أرادوا إصلاحا، لكن بعد العدة ليس له عليها سبيل، خرجت من عصمته، فلا بد من إذنها، لا بد من رضاها، لا بد من مهر جديد، لا بد من عقد بولي وشاهدين كأنه يتزوجها من جديد، لكن يحسب عليه الطلاق السابق. أيضا من فوائد هذه الآية إثبات الرجوع إلى العرف، لقول الله تعالى بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويعني الحقوق والواجبات للزوجين هذه المرجع فيها للعرف، فقد يقول قال ما هي الحقوق التي للزوج، ما هي الحقوق التي للزوجة، ما الواجبات التي على الزوج، ما الواجبات التي على الزوجة، المرجع في ذلك للعرف، لأن كل ما ورد به الشرع ولم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف، هذه قاعدة عند أهل العلم. فنقول العرف عند الناس، ما هي حقوق الزوج، معروفة عند الناس، كذلك ما هي حقوق الزوجة، ما الواجبات على الزوجة، ما الواجبات على الزوج، المرجع في ذلك إلى العرف. ولهذا قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أيضا من فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين، والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. طبعا قبل هذا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، أيضا من فوائد هذه الآية تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، كما ذكرنا عندما تكلمنا عن المعاني تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، وهذا في الجنس بجملة، ولا يعني من ذلك ولا يعني هذا تفضيل جميع الرجال على جميع النساء، فقد تكون يعني بعض النساء أفضل من آلاف الرجال، لا يأتي منها رجل مثلا زنديق أو فاسق أو ونقول خير من الصالحات القانتات، خير من أمهات المؤمنين، خير من هذا أبدا، لأن هذا ذكر وهذه أنثى، هذا أبدا غير مراد ولا تلد الشريعة مثل هذا، لكن مقصود أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، كما نقول جنس الإنسان مثلا أفضل من جنس الحيوان، الحيوان مثلا فيما بينه يتفاضل، هذا الجنس أفضل من هذا الجنس وهكذا، فجنس الرجال أفضل من جنس النساء هذا في الجملة، لكن قد تكون بعض النساء أفضل من كثير من الرجال. وذكرنا وجوه التفضيل، أن التفضيل في الخلق وفي الخلق وفي كذلك الطاعة وفي أيضا الإنفاق، كما قال الله سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فأثبت الله عز وجل التفضيل، ولا قول لأحد مع قول الله سبحانه، ولهذا ما دندن به بعض الناس في مثل هذه القضايا، نقول هذه القضايا محسومة حسبها ربنا سبحانه، الله تعالى هو الذي أخبر بالتفضيل، هو الذي قال والرجال عليهن درجة، وهو الذي قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فذكر الله تعالى أن الرجال لهم القوامة على النساء، وذكر السبب، السبب الأول هو التفضيل الذي أشرنا إليه، التفضيل في الخلقة، التفضيل في الخلق، التفضيل أيضا في الطاعة، أن الله تعالى أمر المرأة بطاعة زوجها، ولذلك المرأة إذا خرجت عن طاعة الزوج تسمى ناشزا ويسقط حقها في النفقة والمبيت، فأيضا هناك وجه للتفضيل وبما أنفقوا من أموالهم، الرجل يجب عليه أن ينفق على المرأة، والمنفق عادة يكون أفضل من المنفق عليه، اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن البذل والإنفاق تعتبر قوة في حق الإنسان حتى بالنسبة لغير الزوجين، أنت تعطي إنسان آخر مالا فأنت جانب جانب قوي، فاليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية، السفلى هي الآخرة، فيعني هذه أمور حسمتها الشريعة، ولذلك يعني أنصح خاصة يعني بعض الأخوات التي اشتغلن بهذه القضية، أنصحهن بالكف عن هذا الموضوع، لأن هذا موضوع حسمه ربنا سبحانه في القرآن، ولا قول لأحد مع قول الله عز وجل، والمطلوب من المسلم رجلا كان وامرأة أن يكون عبدا لله سبحانه، مقتضى العبودية لله سبحانه الاستسلام لأحكام الله عز وجل ولشرعه، وإلا إذا كان الإنسان لا يأخذ من أحكام شرع الله إلا ما وافق عقله وهواه، هذا لم يكن عبدا لله، وإنما هو عبد لهواه، أفرأيت من اتخذ إله وهواه، بعض الناس هو عبد لهواه، من أراد أن يكون عبدا لله لابد أن يستسلم لأمر الله عز وجل، لشرع الله سبحانه، لحكمه، لأحكامه، لابد من الاستسلام والرضا التام بها حتى تظهر يعني مقتضى العبودية لله عز وجل، فهذه القضية قضية حسمتها الشريعة، حسمها ربنا عز وجل في القرآن الكريم، فأقول لك يا أختي المسلمة لا تشتغل بها، لأن هذه حسمها ربنا سبحانه، ولا يقتضي ذلك، ونؤكد على هذا مرارا، لا يقتضي ذلك تحقير المرأة ولا التقليل من شأن المرأة، لكن أمور الحياة لا تستقيم إلا بهذا، لا تستقيم أمور الحياة إلا بأن يكون للشراكة لهذه الشركة والشراكة بين الزوجين أن يكون لها مدير، فإذا كان لها مدير انتظم أمر هذه الشراكة، لكن إذا لم يكن لها مدير فيحصل الشقاق ويحصل النزاع بين الزوجين. نختم الكلام عن الفوائد بآخر الآية، يعني قال الله تعالى والله عزيز حكيم، فيستفاد من ذلك إثبات هذين الاسمين العزيز والحكيم، فالله تعالى هو العزيز له العزة بجميع أنواعه، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، وهو الحكيم جل وعلا، لا يشرع شيئا للحكمة، لا يخلق شيئا للحكمة، لا يأمر بشيء للحكمة، ولا ينهى عن شيء للحكمة، هذه الحقيقة يجب أن تستقر لدى كل مسلم ومسلمة، أن الله تعالى هو أحكم الحاكمين، سواء عرفنا الحكمة من هذا الأمر أو لم نعرفه، وسواء عرفنا الحكمة من هذا النهي أو لم نعرفه، الله تعالى حكيم عليم، ولذلك يكفي مسلم أن يعرف أن هذا هو حكم الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا بلغهم أمر الشارع لم يسألوا عن الحكمة. لما أتت المرأة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت: ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أم المؤمنين عائشة: انظر إلى فقهها. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أجابت بالحكم، لم تجب بالحكمة. تقول الحكم هو الحكمة. إذا عرفنا حكم الله وحكم الله هو حكمة الحكم، مع أن يعني عائشة لا يخفى عليها أن تقول الحكمة أن يعني الصلاة تتكرر فيشق قضاء، والصوم يعني 7 أيام وبضعة أيام في السنة لا يشق قضاؤها، يعني هذه ظاهرة. لكن أرادت عائشة أن توصل هذه اللفتة التربوية وهذا المعنى إلى هذه المرأة، تقول أن هذا هو حكم الله ورسوله. إذا كان هو حكم الله ورسوله، فهذه حكم الله ورسوله هو حكمة الحكم وهو غاية الحكم. وهذه أبرز الفوائد والأحكام متعلقة بهذه الآية.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هل يستفاد من الوسائل الحديثة في مسألة براءة الرحم؟ هل يقول مثلا لو استطعنا إثبات براءة الرحم قبل نهاية العدة، هل يستفاد منها أو يثبت فيها حكم شرعي؟
هذا إنما يقال لو كان الحكمة من العدة هي براءة الرحم فقط. الواقع أنها ليست الحكمة هي براءة الرحم فقط، هناك أمور أخرى أيضا مقصودة للشارع. براءة الرحم هذا أمر مقصود، لكن أيضا هناك أمور أخرى. لو كان المقصود فقط براءة الرحم لجعلت العدة حيضة واحدة، لأن بحيضة واحدة تتحقق براءة الرحم، المرأة الحامل لا تحيض. فلو كانت الحكمة هي براءة الرحم فاكتفي بحيضة واحدة، لكن هناك أمور أخرى. من هذه الأمور أن يكون هناك حرم بين النكاح الأول والنكاح الثاني، يعني على الأقل هذه المرأة بدل ما تزوج بزوج آخر تنتظر يعني 3 حيضات، يكون هناك حرم فاصل بين الزواج الأول والزواج الثاني. يعني كانوا في الجاهلية كانوا يطلقوا الصباح وتزوج في المساء، وفي قصة مشهورة لما طلق رجل امرأته الصباح فأتى رجل قاله مطر تزوجها في المساء، فأتى زوجها الأول يطلقها بسيفه وطلق عليه الباب، لما فتح الباب له قال: سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلم رأس مفقك الحسام. يعني أتى بالسيف على هي زوجته أول النهار ومطر زوجها آخر النهار، ما تقبل هذا الرجل وأتى بالسيف. الشريعة الإسلامية عالجت هذا، جعلت هناك حرما بين النكاح الأول والنكاح الثاني وهي هذه العدة. فإذا العدة لا تنحصر فقط في التحقق من براءة الرحم، هناك أمور أخرى مثل ما ذكرت من أن هناك يكون هناك حرم بين النكاح الأول والنكاح الثاني، وهناك ربما حكم أخرى لا نعلمها. الله تعالى هو أحكم الحاكمين، فشرعه حكمة الحكم وغاية الحكم.
أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. لم تنص الشريعة على بعض الحقوق للزوج، ومثل ما تفضلت أن العرف يعني واضح فيها، مثال ذلك مثلا حقوق الخدمة أو مثلا تربية الأبناء. هل يعني بعض الناس يعني يثير مسألة في هذا يقول أنه لا يجب على المرأة شيء في هذا؟
نعم، يعني هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها، أن تقوم بخدمة المنزل، تقوم بالطبخ وبالغسل وبتنظيف البيت ونحو ذلك؟ هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، فالمرجع في ذلك للعرف. القول الراجح أن المرجع في ذلك للعرف. إذا كانت هذه المرأة تخدم في بيت أهلها وليس أهلها ممن يخدم، فيجب عليها كذلك أن تفعل هذا في بيت زوجها. أما إذا كانت المرأة في بيت أهلها لا تفعل ذلك، لا تقوم بالطبخ ولا بالتنظيف وإنما تخدم، فهنا قال الفقهاء يجب على الزوج أن يأتي لها بخادم. هذا هو مقتضى المعروف. فالمرجع في ذلك إذن هو العرف. فإذا كان أهل البلد في عرفهم أن المرأة تقوم بهذه الأمور، هي التي تقوم بالطبخ وهي التي تقوم بالتنظيف وهي التي تقوم بترتيب المنزل، فيجب عليها هذا، لأن هذا من المعاشر المعروف. وليس من المعاشر المعروف أن المرأة تأتي بيت زوجها وتترك الطبخ وتترك التنظيف وهي في بيت أهلها تفعل ذلك، إلا إذا كانت في بيت أهلها تخدم، تكون من طبقة ومن أسرة يأتون بخدم، هي لا تقوم بالطبخ ولا تقوم بالتنظيف ولا تقوم بأي شيء. هنا يقول الفقهاء يجب على الزوج أن يحضر لها خادمة. فإذا أرجح الأقوال في هذه المسألة أن نرجع في ذلك إلى العرف.
أحسن الله شيخنا، ماذا توصي النساء يعني بموضوع حقوق الزوج، وما يعني يتوهمه البعض يعني أن المرأة ينبغي ألا تعطي لزوجها حقا، وأن تكون يعني ناشزا عليه، أو تكون يعني ترى نفسها عليه، نظرا لي يعني تأثرها بما يطرح أحيانا في بعض الوسائل الإعلامية أو فيما يؤخذ من الغرب، فأثر هذا على بعض النساء المسلمات.
نعم، يجب على المرأة أن تطيح زوجها بالمعروف، هذا أمر حسمته الشريعة، لأن المرأة إذا لم تطع زوجها لن تستقر أمور الحياة الزوجية، ستبقى هي وزوجها في خصام وفي شقاق ولا تستقيم الحياة الزوجية. ولذلك نجد هذا حتى في غير الحياة الزوجية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، إذا أمر أحدهم يجب طاعته بالمعروف. كذلك أيضا في الولاية العظمى، الإمام الأعظم السلطان تجب طاعته، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي أمر منكم، لأن أمور الحياة لا تستقيم إلا بهذا، لا تستقيم إلا بهذا، فلا جماعة إلا بطاعة ولا طاعة إلا بإمام. فكذلك أيضا في الحياة المصغرة، حياة بين الزوجين، لا بد فيها من طاعة، لا بد فيها من مدير، مدير هو الزوج، لا بد من يعني الطرف الآخر أن يطيع لهذا المدير، وهذا لا يقتضي الغض من الحقوق أو التقليل من حقوق المرأة، لا، المرأة لها حقوقها كاملة وعليها واجبات، لكن أيضا من الواجبات التي عليها أنها تطيع زوجها بالمعروف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولهذا قال بعض أهل العلم كالإمام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن حق الزوج على زوجته آكد من حق أبويه عليها. يعني لهذه الدرجة حتى يعني تستقيم حياة الزوجية، لا بد من هذا، لا بد من هذا الأمر. فعلى المرأة أن تتعبد الله عز وجل بطاعة زوجها، عندما تطيع زوجها تتقرب إلى الله عز وجل بذلك، لأن الشارع هو الذي أمرها بذلك.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله خير الجزاء. في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.